بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، فمن اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. وإن التقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله جل وعلا بها تستجلب النعم، وبها تدفع النقم، وبها خير الدنيا والآخرة. أما بعد، أيها الناس، إن من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده أن خلق الله جل وعلا هذا الإنسان وجعل له من نفسه سكنا. فالأسرة هي أساس المجتمع، وهي عماده، وهي قوامه الذي يقوم عليه. ومن نعم الله جل وعلا على المجتمع أن تكون الأسر فيه مطمئنة وسعيدة، وتنعم بالأمن والأمان والاستقرار الأسري الذي به ينمو المجتمع، وبه يتقدم. ولا حضارة ولا تقدم ولا رقي إلا من اللبنة الأولى، ألا وهي الأسرة. ولذلك أولى الإسلام عنايته بهذه الأسرة عناية عظيمة، وجعل لها من المقومات التي تكفل لها سعادتها وتنجو بها إلى بر الأمان إذا تلاطمت الفتن وعظمت المحن وكثر المترصد لهذه الأسرة لتدميرها وإزالة قوامتها. قال الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فسمى الله جل وعلا الزواج، وسمى الأسرة بالسكن، أي أنها المحضن الدافئ الذي به يستقر الإنسان وبه يرتاح. ومن يظن على أنه سيعيش حياة لا أسرة فيها فهو واهم، ومن يظن على أنه سيخالف فطرة الله جل وعلا ولن يسعى في إقامة أسرة فهو على خطأ عظيم. ولذلك ندب الله جل وعلا في الآيات الكثيرة وفي الأحاديث النبوية إلى معرفة مقومات وأسس السعادة لهذه الأسرة، بدءا أولا باختيار كل من الزوجين اختيارا صحيحا على معايير شرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا من جهة الشاب. وأما من الفتاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل المعيار الأساسي في اختيارها: تنكح المرأة لأربع، لمالها، لحسبها، لجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إن الاختيار الصحيح من الزوج والزوجة هو أساس سعادة الأسرة. فالزوج إن كان يقوم بحق الله جل وعلا ويعرف ما أوجب الله جل وعلا عليه من الواجبات، فإن الأسرة يقوم عمادها. وكذلك المرأة إن أدت الحقوق والواجبات التي أمرها الله جل وعلا تجاه هذا الزوج كانت الأسرة السعيدة. فلنبحر معكم عبر مقومات وأسس سعادة هذه الأسرة. الأساس الأول: أن تقوم الأسرة على طاعة الله جل وعلا وعلى مرضاته سبحانه وتعالى. فالبيوت كلما عمرت بطاعة الله جل وعلا وحشيت بمرضاته سبحانه وتعالى، كلما كتب الله جل وعلا فيها البركة والخير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث الصحيح عن أثر الطاعة
في البيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تقربه الشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول: إن الرجل إذا دخل بيته فذكر الله جل وعلا قال الشيطان لأوليائه: لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. لذلك نحن نئن في هذا الزمن من بيوت كثرت فيها الهموم وكثرت فيها الغموم وحلت فيها المشاكل ونزعت منها البركات، وإن فتشت في حالها فهي بيوت لا تعرف الصلوات ولا تعرف قراءة القرآن، وتعلوها المحرمات وتكثر فيها المنكرات، ثم بعد ذلك يشكون السحر ويشكون الهم والغم ويشكون كثرة الخلافات وكثرة الطلاق وكثرة المشاكل الزوجية. وإن فتشت في الأمر لوجدت أن الأمر في أساسه قول الله جل وعلا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. كان من أعظم دعاء الأنبياء الله جل وعلا هذا الدعاء العظيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. لذلك البيوت التي لا تبنى على أساس طاعة الله جل وعلا هي بيوت ومآو للشياطين للأسف الشديد. من الأسس العظيمة كذلك أن يبدأ الرجل في بداية أمره إذا دخل بيته أو يبدأ بالسلام أولا، ثم بعد ذلك يبدأ الرجل بقيامه بالحقوق والواجبات الشرعية التي أمره الله جل وعلا في بيته. فالرجل أولا يتفقد زوجته ويحسن معاملتها ويحسن عشرتها ويؤدي ما أمر الله جل وعلا به تجاه هذه المرأة، كما اختصر الله جل وعلا هذه الحقوق بقوله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. يقول العلماء: إن العشرة بالمعروف معناها كل قول وفعل فيه إحسان ومعروف إلى المرأة فإنه يدخل في هذه العشرة. فالرجل الذي يؤدي حق الله جل وعلا في المرأة فإن المرأة بالمقابل ستؤدي حق الله جل وعلا فيه بأن تطيعه أولا. فطاعة الزوج من أعظم ما أمر الله جل وعلا به المرأة، وكم شهدنا من المشاكل والاختلافات سببها مخالفة المرأة لطاعة زوجها أو عدم أدائها لحقه. وهذه من الأسس العظيمة، من الأسس العظيمة لأسرة هانئة مستقرة، ألا وهي القيام بحق تربية الأبناء. الله جل وعلا في القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. البيت لا يتكون من الزوج ولا من الزوجة غالبا، بل يتكون من هؤلاء الأبناء، هؤلاء الأبناء الذين هم أمانة في أعناقنا جميعا. يجب علينا المحافظة على هذه النعمة العظيمة. لذلك الله النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا أسسا في تربية هؤلاء الأبناء وتنشئتهم التنشئة الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوها عليهم لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هؤلاء الأبناء يحتاجون إلى تربية إيمانية أولا بغرس قيم التوحيد في قلوبهم. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه هي عقيدة، وذلك هو التوحيد الذي ينبغي أن نغرس أبناءنا وأن نغرس حب الله جل وعلا في قلوبهم. هذه هي التربية الإيمانية. ثم بعد ذلك التربية الخلقية. ينبغي نحن معاشر الآباء أن نجعل من وقتنا في بيوتنا وقتا لهؤلاء الأبناء، أن نجلس معهم وأن نسمع لهم وأن نغرس فيهم الأخلاق والقيم العظيمة التي ينشأ عليها الغلام. النبي صلى الله عليه وسلم نثر لنا في سنته عليه الصلاة والسلام أبواب الأخلاق العظيمة، ونحن نفتقد في هذا الزمن للأسف الشديد جلوس كثير من الآباء مع أبنائهم. التربية أيها الآباء ليست هي طعام وليست هي شراب، فأنت تسمن الولد لا تربيه. إن التربية بالدرجة الأولى هي غرس القيم والأخلاق في قلب هذا الطفل حتى ينشأ الولد وهو متعود للصدق والأمانة والحب والوفاء، ومعرفته حقوق الجيران، ومعرفته لصلة الأرحام، ومعرفته لقيم الأخلاق العظيمة التي ينبغي علينا أن نغرس أبناءنا عليها. وإنك لتجد في هذا الزمن بونا شاسعا بين الأجيال المعاصرة وبين الأجيال الماضية في قيم الأخلاق للأسف. لماذا؟ لأن الآباء أهملوا جانب التربية وأهملوا جانب الأخلاق، جعلوا هذه التربية للأسف الشديد لوسائل الإعلام من التلفاز ومواقع الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي في كثير من أحيائها هي معاول للهدم لا هي معاول للبناء. ماذا يتعلم الولد من الأنترنت؟ وماذا يتعلم من التلفاز؟ وماذا يتعلم من مواقع التواصل الاجتماعي؟ سلوا أنفسكم أيها الآباء. الأبناء يجلسون في زماننا هذا الساعات الطويلة أمام شاشات الأنترنت، ماذا يرون وماذا يشاهدون؟ وما هو الغزو الفكري الذي يدخل في إلى عقولهم، في عقيدتهم، في قيمهم، في أخلاقهم، في سلوكهم، في توجههم، في جميع مناحي حياتهم؟ إن أبناءنا وأجيالنا مستهدفون في هذا الزمن من جميع أنواع الاستهداف، فمعاول الهدم أكثر من معاول البناء من الأسس العظيمة التي ينبغي علينا أن نعتني بها، غرس الحب والحنان والعطف بين أفراد الأسر. فالأب يحتاج إلى أن يجلس مع أبنائه جلسة حب وعطف وحنان. هذا الحب وذلك العطف وذلك الحنان هو الذي غرسه النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها قبلها على جبينها ثم يجلسها بجواره ويقول مرحبا بابنتي. هذه هي التربية، التربية النفسية، أن تجلس مع الأبناء، أن تسمع إليهم، أن تصغي لهم، أن تعرف ما يعانون به من مشاكل نفسية ومشاكل روحية. بعض الآباء يكون ولده يعاني من اكتئاب، يكون ولده يعاني من انفصام، يكون ولده يعاني من أمراض نفسية وهو لا يشعر. كثير من الآباء قد تعاني البنت في مدرستها وفي جامعتها من ضغوط ومشاكل كثيرة وهو لا يعلم عنها. لماذا؟ لأنه ليس ثمة جلوس من هذا الأب مع بناته، والبنت قد تحتاج إلى العاطفة والحنان أكثر من حاجة الولد، لأن الاستهداف لها أكثر من الاستهداف للولد. فاجلسوا مع أبنائكم وقربوهم إليكم، ولا تجعلوا هؤلاء الأبناء فريسة للذئاب البشرية التي لن ترحمهم لا في أخلاقهم ولن ترحمهم في سلوكهم. واعلموا أن الأسرة هي أساس كل شيء. إذا فقدت أسرتك فقد فقدت كل شيء. لن ينفعك مالك، ولن تنفعك عقاراتك، ولن ينفعك منصبك، ولن ينفعك جاهك إذا خسرت الأساس الذي أنت موجود من أجله، ألا وهي هذه الأسرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أدى إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، من الأسس المهمة في بناء الأسرة والحفاظ عليها الحفاظ على أسرة خالية من المشاكل وخالية من الخلافات وخالية من الانفصام بين الآباء وبين الأمهات. أكبر مشكلة وأعظم مصيبة تدب إلى الأسرة الذي يهدد بنيانها ويوقظ أركانها، ألا وهو الطلاق الذي يتساهل فيه كثير من الناس. قضية اجتماعية باتت تؤرق الجميع، لأن الذي يتضرر من الطلاق ليس الأب وليس الأم وليس الزوجة والأبناء، بل إن المجتمع بجميع شرائحه وبجميع طبقاته يتضررون من الطلاق، بدءا بمؤسسات الدولة المباركة التي لا تألو جهدا ببذل كل ما لديها من طاقات وإمكانيات للحيلولة دون انتشار الطلاق واستشرائه وتوعية أفراد المجتمع بخطر هذه الكارثة التي تبدأ بكلمة وتنتهي بمآسي، تجر هذه المآسي آثارها على الزوج وانحرافاته الأخلاقية وعلى الزوجة، وقد يكون انحرافاتها السلوكية، ثم بعد ذلك على الأبناء. وما نراه ونعايشه من انحراف كثير من الأبناء بجرائم أخلاقية وسلوكية وغيرها ما هم إلا ضحايا من ضحايا الطلاق للأسف الشديد. ومن القضايا الاجتماعية المهمة التي تؤكد الدولة عليها، ويا ما مر بنا من خطب ويا ما مر بنا من نصائح وتوجيهات، وما زالت الدولة وفقها الله وحرسها تؤكد على قضية الأسرة، لأن المعاناة للأسف الشديد كبيرة إذا انفرط عقد الأسرة، ألا وهي استشراء أو انتشار ظاهرة الإدمان لدى كثير من الشباب. ونحن لا نقول استشراء ولا انتشار حتى لا نهول الأمر أولا، وحتى يعلم أن هذه فئة قليلة من الشباب، ليست هي الفئة الغالبة ولله الحمد، ولكن نحن ندق ناقوس الخطر. المخدرات، وما أدراكم ما المخدرات التي تقودها عصابات دولية لا ضمير لها ولا هدف لها إلا التكسب المادي أولا، ثم تدمير الشباب ثانيا. ونحن دولتنا ولله الحمد والمنة من الله جل وعلا عليها باستقرار، ومن الله جل عليها بأمن، ومن الله عليها برغد في العيش، ومن الله عليها بنعم كثيرة، فهي أكثر استهدافا لهذه العصابات في المخدرات من غيرهم، وخاصة أن هذه المخدرات بدأت تتلون وبدأت تتغير وبدأت يكثر أشكالها وتتنوع طرق تهريبها، حتى أنها سهلت أو سهل الوصول إلى الشاب. ما هو دور وسائل الإعلام؟ ما هو دور المفكرين والمعاظ وعلماء الدين وغيرهم وعلماء الاجتماع وحملة الأقلام في توعية الشباب من خطر هذه المخدرات وانتشارها؟ ما هو دوركم أنتم أيها الآباء الذين أنتم اللبنة الأولى في الحفاظ على هذا الولد وأخذه إلى بر الأمان؟ ما هو دوركم في انتقاء الأصحاب وانتقاء الأحباب والخلان الذين يعاشرهم هذا الشاب وذلك الولد؟ ما هو دوركم في مراقبة الولد فيما يتعامل به من مواقع الأنترنت وفيما يدخل به على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما هو دوركم أيها الآباء في حضن هؤلاء الأبناء وتقريبهم إليكم وبث الحب والحنان، حتى لا يكون الشاب وحتى لا تكون الفتاة ضحية لهذه المخدرات؟ كثير من الشباب يقبل على المخدرات بسبب الهموم، بسبب الغموم، بسبب الانفصام الذي يكون في العائلة، بسبب أسباب كثيرة نكون نحن السبب في إيجادها. وفي النهاية الدعاء، الدعاء، ادعوا لأبنائكم بالصلاح، ادعوا لهم بالحفظ، أدعو لهم بالستر والله لن يحفظ الولد من سموم هذه المخدرات ومن الانحراف إلا أن تسجد لله جل وعلا وأن تأخذ بهذا الولد إلى العمرة وتأخذ به إلى الحج وتقف بين يدي الله جل وعلا وتقول ربي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. حفظ الله جل وعلا أبنائي وأبناءكم وأبناء هذه الدولة المباركة وشبابنا وفتياتنا من شر هذه المخدرات وتلك المسكرات، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظهم في صحتهم وفي أموالهم وفي سلوكهم وعقائدهم. هذا واعلموا أن الله جل وعلا قد صلى وسلم على نبيه الكريم، فاللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أبرم لهذه الأمة يوم رشد يعز فيه لطاعتك ويعافى فيه لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ زايد ومكتوم وراشد يا رب العالمين. اللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين، وبارك اللهم في خليفتهم خليفة، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. وفق إخوانه حكام المجلس الأعلى ونائبه ولي عهده الأمين لما فيه صالح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الذي إذا سئلت بها أعطيت وإذا دعيت بها أجبت. اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا غيثا هنيئا مريئا صحا طبقا عاجلا غير آجلا يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم ارحم شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم الرتع. اللهم انشر رحمتك في كل حاضر وباد يا رب العالمين. اللهم احق دماء المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم احق دماء المسلمين في اليمن والشام والعراق وفي لبنان وفي ليبيا وفي غيرها من بقاع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله الجليل لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.